أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. قال: الأصل العملي في المسألتين. إن مقتضى الأصل العملي عند الشك في تداخل الأسباب هو التداخل، لأن تأثير السببين في تكليف واحد متيقن. قبل أن ندخل في بحث مفهوم الوصف، بقي بحث صغير في نهاية البحث المتقدم، وهو البحث عن تعدد الشرط واتحاد الجزاء، إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء. وكنا نبحث في مسألة تداخل الأسباب وتداخل المسببات، أو حالة ما إذا كان الجزاء قابلا للتكرار في مسألة تعدد الشرط واتحاد الجزاء، وكان الجزاء قابلا للتكرار. فذكرنا هناك أنه بالنسبة إلى الأسباب، بحثنا أنه هل الأسباب تتداخل أو لا تتداخل إذا تعددت مقتضيات الحكم. فإننا هناك مثلا بنينا أنه أن الأسباب لا تتداخل فيما بينها، وبحثنا عن أيضا مسألة تداخل المسببات، وهاتان مسألتان في الحقيقة، لأن مسألة تداخل الأسباب قلنا أنه إذا كانت الأسباب يعني الشرط المذكورة في الشرط لا تتداخل فيما بينها، بل تبقى أو يبقى كل منها سبب مستقل في التأثير في الجواب الشرط. ثم قلنا أنه بناء على ذلك أنه هل أيضا المسببات تتداخل أو لا تتداخل، يعني إذا بقت الأسباب غير متداخلة وأدت إلى كل منها يقتضي تحقق جواب الشرط. طيب، أيضا يبحث أنه هل هذه الأسباب تتداخل أو لا تتداخل، أو المسببات التي تسبب عن تلك الأسباب هل تتداخل أو لا تتداخل. وانتهينا إلى أن هذه المسببات أيضا لا تتداخل، المسببات أيضا لا تتداخل. يبقى الكلام في الأصل العملي في المسألتين، وهو أنهما إذا شككنا أنه هل الأسباب تتداخل أو لا تتداخل، فما هو مقتضى الأصل العملي؟ ثم إذا شككنا في أن المسببات هل تتداخل أو لا تتداخل، ما هو الأصل العملي هنا؟ طبعا في أصل تلك المسألة قلنا إذا كانت هناك قرينة على التداخل أو قرينة على عدم التداخل في كلا الأسباب والمسببات نأخذ بهذه القرينة، وإذا بقينا نحن والجملة الشرطية فإنه أيضا نبني على عدم التداخل لا في الأسباب ولا في المسببات. الكلام هنا في هذه المسألة الأخيرة أنه عند الشك، لو شككنا أن بسبب معين مثلا شككنا، فلو لم تكن هناك قرينة على التداخل أو عدم التداخل، وكذلك مثلا الجملة الشرطية لم تكن بذلك الوضوح في أنه هل الأسباب فعلا متداخلة أو المسببات أيضا متداخلة أو غير متداخلة، فهنا على أي حال نفترض حصلت حالة شك بأي سبب كان في أن الأسباب والمسببات هل هي متداخلة أو ليست متداخلة، لم يقم لدينا لا ظهور ولا قرين على أنها متداخلة أو غير متداخلة، إذن ما هو مقتضى الأصل العملي في مثل هذه الحالة من الشك؟ طبعا بالنسبة إلى تداخل الأسباب، مقتضى الأصل العملي هو أن يؤتى طبعا بناء على عدم تداخل الأسباب، فإن المسبب فإن كل واحد منها ماذا يقتضي جزاء لوحده، يريد في يعني يحقق الجزاء لوحده، كل واحد يكون سبب مستقل في تحقق الجزاء هنا الذي هو الحكم. طبعا هنا نقول أنه في حالة الشك أن الأسباب هل هي متداخلة أو ليست متداخلة، فإن الأصل هو تداخل هذه الأسباب. لماذا؟ لأنه لو كانت الأسباب غير متداخلة أو أن التداخل على أي حال تداخل الأسباب يقتضي وجود حكم واحد، يعني في جملة الجزاء لو تداخلت الأسباب يقتضي وجود حكم واحد أو وجوب واحد مثلا في القضية هنا لو قلنا بتداخل الأسباب. فهذا بناء على تداخل الأسباب يكون هذا الفرد من الحكم من الوجوب أو من الواجب متيقن أنه في عهدة المكلف. أنا نتيقن بالقطع واليقين أن هناك تكليف وهناك واجب داخل في عهدة المكلف. طيب يبقى أنه هل هناك تكليف آخر أيضا في عهدة المكلف أم ليس هناك تكليف آخر؟ فهنا طبعا إذا كان الشك في أصل التكليف، لو كان الشك في أصل التكليف يكون هذا مجرى لأصالة البراءة كما سيأتي. فهنا نتمسك بأصالة البراءة لنفي التكليف الزائد. التفتوا أنه إذا شككنا في تداخل الأسباب وعدم تداخلها، هنا السببين لو كان سببين أو أكثر من ذلك، هذه الأسباب من المتيقن يعني على أقل التقادير أنها توجب وجوبا أو تكليفا واحدا، يعني على القول بأنها تتداخل، هذا التكليف يكون متيقن. أما نبقى نشك أنها على فرض أنها لم تكن متداخلة، باعتبار أننا نشك هي إما متداخلة واقعا أو ليست متداخلة، فعلى كلا الفرضين سواء افترضناها متداخلة أو غير متداخلة يوجد لدينا تكليف واحد متيقن. إنما نشك في أنه هل يجب علينا أن نكرر هذا الفعل أو نكرر هذا الواجب مثلا أو لا. المتيقن يدخل في عهدة المكلف، يبقى أنه هناك تكليف مشكوك. أصلا هل يوجد تكليف مرة أخرى بسبب احتمال التداخل حتى يدخل في عهدة المكلف أم لا؟ هنا نشك في هذا الأمر فنقول الأصل إذا كان الشك في أصل التكليف، لأن هنا شك في أصل التكليف الزائد. التكليف الأول متيقن لأنه هو هذا متيقن الثبوت على القولين سواء قلنا بالتداخل أو عدم التداخل، هذا متيقن. يبقى الثاني مشكوك، لماذا؟ لأنه بناء على التداخل لا يثبت، بناء على عدم التداخل يثبت، فيبقى أصل التكليف الثاني مشكوك أي الزائد يكون مشكوكا. فإذا كان الشك في أصل التكليف فإنه يكون مجرى لأصالة البراءة، فتجري أصالة البراءة هنا ولا يجب، فنقول لا يجب على المكلف أن يأتي بتكليف زائد، أن يأتي بتكليف ثاني. أما بالنسبة إلى مسألة تداخل المسببات، قلنا طبعا الظاهر ظاهر الجملة الشرطية يعني بناء على القول بعدم تداخل الأسباب، وظاهر الجملة الشرطية هو عدم تداخل المسببات يعني ما يكون مدلولا لجملة الجزاء في الجملة الشرطية. هذه المسببات هنا لو شككنا أنها هل هي متداخلة أو ليست متداخلة، هنا يكون الأصل لا هو عدم التداخل، بل يكون الأصل العملي أنه يجب على الإنسان أن يأتي بالتكليفين، أن يكرر التكليف، يعني أن يأتي بالتكليف الزائد. لماذا؟ هنا باعتبار إذا كانت الأسباب غير متداخلة، إذا كانت الأسباب غير متداخلة كما ذكرنا في البحث الماضي، فهنا يكون كل سبب واحد يقتضي مسبب في نفسه. فهنا بمعنى أننا نتيقن بوجود تكليفين، فإذا امتثلنا أحد هذين التكليفين ولم نمتثل الآخر، هنا نبقى نشك أننا هل امتثلنا واقعا كل التكليف أو لم نمتثل كل التكليف. يعني أصل التكليف ثابت بسبب أنه الأسباب أو غير متداخلة فإنها تقتضي أن يكون هناك تكليفان، ثم نشك في أنه هل يمكن امتثالهما في امتثال واحد. طبعا قلنا إذا كانت هناك قرينة فإنه نعم نحن والقرينة، مقتضى ظهور الجملة الشرطية هو عدم التداخل، لكن لو حصل شك أنه هذه المسببات هل هي متداخلة أو ليست متداخلة. بما أنه أصل التكليف ثابت فهنا يكون مجرى لأصالة الاشتغال، لأن الإنسان إذا كان عليه تكليف وحصل لديه شك في أنه هل امتثل هذا التكليف أو لا يمتثل، تجري أصالة الاشتغال، أو ما يعبر عنه بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذه القاعدة تجري هنا، لأننا لو امتثلنا مرة واحدة نبقى نشك في أننا امتثلنا التكليف أو لم نمتثل التكليف، لأننا هنا نشك أنه هل يوجد تداخل أو لا يوجد تداخل. بناء على وجود التداخل يمتثل التكليفان بامتثال واحد، وأما بناء على عدم وجود التداخل، عدم وجود التداخل يقتضي ماذا؟ يقتضي أنه إذا لم يكن هناك تداخل في الأسباب، يعني لو قلنا بعدم تداخل فإنه لو امتثلنا تكليف واحد يبقى التكليف الثاني بلا امتثال. فبالنتيجة إذا امتثلنا تكليفا واحدا نبقى نشك أننا هل امتثلنا تمام التكليف أو لا بقي شيء في العهدة. بما أن التكليفان كانا ثابتان فهنا لابد، أو كانا ثابتين لابد، هنا ماذا أن نقول؟ لابد أن نقول أنه يجب على الإنسان أن يشتغل يقينا. ماذا يفعل؟ يجب عليه أن يأتي بامتثالين حتى يتيقن من الامتثال ولا يبقى في ذمته شيء. قال الأصل العملي في المسألتين: إن مقتضى الأصل العملي عند الشك في تداخل الأسباب هو التداخل. طبعا يعني بمعنى التداخل بمعنى ماذا؟ التداخل بمعنى أنه لا يحتاج إلا إلى امتثال واحد، لأن تأثير السببين في تكليف واحد متيقن، يعني هو إما متداخلان أو غير متداخلان كما بينا. فالتكليف الواحد متيقن، وإنما الشك في تكليف ثان زائد، لأننا أيضا نحتمل التداخل ونحتمل عدم التداخل، فهنا يبقى عندنا شك، يعني بناء على فرض عدم التداخل يبقى لدينا شك أنه هل هناك تكليف آخر أو لا. والأصل في مثله البراءة، لأن هنا الشك في أصل التكليف. وبعكسه في مسألة تداخل المسببات فإن الأصل يقتضي فيه عدم التداخل كما مرت الإشارة إليه، لأنه بعد ثبوت التكاليف المتعددة بتعدد الأسباب، بما أنه الأسباب غير متداخلة، أسباب مستقلة، يعني يوجد لدينا تكليفان لكن أنه التكليفان موجودان، إلا أنه هل هما متداخلان في الامتثال أو ليسا متداخلان، نشك في ذلك. إن كانا متداخلان فإنه يمتثلان بامتثال واحد، إن لم يكونا متداخلان فإنهما لا بد من تكرار الامتثال فيهما. فهنا لو أن المكلف جاء بامتثال واحد يبقى يشك أنه هل امتثل التكليف أو لم يمتثل التكليف، يعني التكليف الثاني الذي هو المفروض يكون ثابتا. فبناء على ذلك تجري قاعدة الاشتغال، لأنه بعد ثبوت التكاليف المتعددة بتعدد الأسباب التي هي المقتضيات لها يشك في سقوط التكاليف الثابتة لو فعل فعلا واحدا. ومقتضى القاعدة في مثله الاشتغال، بمعنى أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والاشتغال اليقيني هو بمعنى تكرار التكليف، فلا يكتفى بفعل واحد في مقام الامتثال بل لا بد من فعلين. إذن هذا هو مقتضى الأصل العملي في حالة الشك. نكون بذلك قد انتهينا من مفهوم الشرط، وندخل في بحث آخر أو في مورد آخر من المفهوم، وهو مفهوم الوصف. قبل الدخول في أن الوصف هل له مفهوم أو ليس له مفهوم، وما هي الأقوال في هذه المسألة، وما هو الحق منها بنظر الشيخ المصنف رحمة الله تعالى عليه، لا بد من تقديم مقدمة لبيان موضوع البحث. بمعنى نحن الآن نريد أن نبحث عن مفهوم الوصف. طيب ما هو المقصود بالوصف هنا الذي نريد أن نبحث عن مفهومه؟ هل هناك شرائط مثلا معينة لهذا الوصف؟ هل هو بالمعنى اللغوي؟ هل هو بالمعنى النحوي؟ هل هناك شرائط معينة له حتى يدخل في البحث الأصولي أم لا؟ يعني ما هو المراد من الوصف الذي يبحث عن مفهومه في الأصول؟ هنا توجد ثلاث نقاط لا بد من الالتفات إليها، ثلاث شرائط لا بد أن تتوفر هذه الشرائط الثلاث حتى نقول أن هذا من يستجمع هذه الشرائط الثلاث من الجمل الوصفية نقول أن هذا هو ماذا؟ هو الجملة الوصفية التي يبحث عن ثبوت المفهوم لها هنا. فنحن هنا في الحقيقة نريد أن نقرر ونبين مورد النزاع ما هو، ما هو الجملة الوصفية التي وقع البحث والنزاع في ثبوت المفهوم لها أو عدم ثبوت المفهوم في علم الأصول. النقطة الأولى أن الوصف المقصود هنا هو ما يعم النعت وغيره، فيشمل مثلا الحال، يشمل التمييز ونحو ذلك من الأمور التي تعد أوصافا، يعني التي تعد قيودا لموضوع التكليف. يعني الضابط الكلية للوصف هنا الذي نبحث عن مفهومه، الضابط الكلية ما هو الوصف؟ هو أي مفهوم يمكن أن يكون قيدا لموضوع الحكم أو لموضوع التكليف. يعني هنا مثلا لو قال المولى أكرم الفقير، لاحظوا هنا يوجد لدينا تكليف، يوجد لدينا وجوب، وهو ماذا؟ وهو الإكرام، وجوب الإكرام. يعني لدينا وجوب ولدينا واجب وهو التكليف، وهو ماذا؟ الإكرام. طيب الإكرام بماذا تعلق؟ ما هو موضوع الإكرام؟ هنا الإكرام تعلق بالفقير. طيب بناء على ذلك يكون الفقير هو موضوع التكليف، ما يعبر عنه بموضوع التكليف. فكل ما يكون، كل ما يصلح أن يكون مقيدا للفقير الذي هو موضوع التكليف يصلح أن يكون ماذا؟ يصلح أن يكون وصف، يعني جملته تكون جملة وصف. مثل أن نقول أكرم الفقير العادل، هذا نعت، العادل نعت. أيضا لو كان مثلا هناك حال، مثلا أكرم الفقير إذا كان راكبا مثلا على فرسه أو كان ماشيا على الأرض، يعني أن يكون هناك حال يقيد أو يصلح لتقييد موضوع التكليف وموضوع الحكم. فهنا النقطة الأولى أن الوصف المقصود هنا ليس بالمعنى النحوي الذي يسمى هناك بالنعت الذي يبين الصفة، لا، بل كل ضابطة كلية، أنه كل ما يصلح أن يكون قيدا لموضوع التكليف سواء كان نعتا سواء كان حالا سواء كان تمييزا، هذا ماذا؟ هذا يدخل في الجملة الوصفية التي يبحث عن ثبوت المفهوم لها هنا في هذا البحث. هذا أولا، هذه النقطة الأولى. ثانيا أيضا هنا البحث يختص بالقيد أو الوصف الذي يعتمد على موصوف، يعني لابد في الجملة أن يكون الموصوف موجود إلى جانب الوصف، أن يكون هناك موصوف ووصف، بحيث يمكن افتراض ماذا؟ افتراض وجود هذا الوصف أو انتفاء هذا الوصف وبقاء الموصوف، بقاء الموضوع. لأنه المفهوم هو عبارة عن ماذا؟ لابد أن يكون المنطوق هو ثبوت الحكم، يعني إذا أردنا أن نفترض المنطوق هو ثبوت الحكم للموضوع عند ثبوت الوصف. مثلا نقول أكرم الفقير العادل، فعند ثبوت الوصف وهو العدالة للفقير هنا يثبت الحكم وهو وجوب الإكرام. مفهومه ماذا يكون إذا كان له مفهوم؟ مفهومه أنه لا تكرم الفقير إن لم يكن عادلا، لا تكرم الفقير إن لم يكن عادلا. فهنا لابد أن يكون الموصوف موجود ومتحقق، وعند انتفاء الوصف عنه ينتفي عنه الحكم حتى يتحقق المفهوم بهذا المعنى. طيب هنا هل هناك حالة يكون الموصوف مثلا أو غير موجود؟ نعم، هناك بعض الأحيان تجعل الصفة، نفس الصفة هي عنوان أو تعبر عن موضوع الحكم. مثل ماذا؟ مثل قوله والسارق والسارقة، فاقطعوا أيديهما السارق والسارقة. ما قال الرجل السارق والمرأة السارقة، يعني موصوف ووصف، وإنما جعل نفس الوصف وهو السارق والسارقة، جعلهما ماذا؟ موضوعا عنوانا، وتعلق بها التكليف، تعلق بها الوجوب. طب مثل هذه الجملة التي لا يكون فيها وصف، هذه تدخل في بحث آخر إن شاء الله سيأتي في مفهوم اللقب. هنا لا يسمى وصف وإنما يسمى نعم لقب. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، أن يكون الوصف، يعني أن تكون النسبة بين الوصف والموصوف هي إما أخص مطلقا أو أخص من وجه. يعني أن يكون الوصف إما أخص مطلقا من الموصوف أو أخص من وجه من ماذا؟ من الموصوف. لماذا؟ لأنه لو كان الوصف مساويا للموصوف، أو لو كان الوصف أعم من الموصوف، إما أعم مطلقا أو مساويا، فإن هذا الوصف لا يوجب تضييقا في الموصوف، بل يبقى الموصوف على حاله. يعني إذا قلت أكرم الرجل مثلا الضاحك بالقوة، يعني الضاحك بالقوة، الضاحك بالقوة مساوي للإنسان. أكرم الإنسان الضاحك بالقوة، طبعا مو بالفعل، هنا وصف الضاحك، أو يكون مساويا للإنسان، فهنا عند انتفاء الضاحك لا يوجب هذا تقييدا في الإنسان حتى نقول أنه عند انتفائه مثلا ينتفي الحكم. وإذا كان أعم منه مثلا الماشي، أكرم الإنسان الماشي بالقوة يعني لا بالفعل، هذا أعم أيضا، فلا يكون مضيقا للإنسان، لا يكون مضيقا. حتى نفترض أن هناك مصاديق من متصفة بالمشي، وهناك مصادق غير متصفة بالمشي، حتى نقول ماذا؟ أنه من اتصف بالمشي يجب إكرامه، ومن لم يتصف لا يجب إكرامه. فهنا حتى يصح افتراض انتفاء الحكم عن الموصوف عند انتفاء الوصف، لا بد أن يكون الوصف إما أخص مطلقا من الموصوف أو أخص من وجه. طيب قد تقول أنه لماذا أو دخول الأخص من وجه في محل البحث؟ طبعا هذا يكون هنا نقطة مهمة لا بد من الالتفات إليها، أنه بالنسبة إلى إذا كان الوصف أخص من وجه من الموصوف، هنا الداخل في محل البحث هو حالة أو مورد افتراق الموصوف عن الوصف، أن يفترق الموصوف عن الوصف، مثل ما يمثل الشيخ هنا، مثلا لو قال في الغنم السائمة زكاة، التفتوا جيدا، هنا موضوع الحكم هو الغنم، والوصف هو السائمة، يعني التي ترعى في المراعي. هنا النسبة بين الغنم وبين السائمة العموم والخصوص من وجه، لأن هناك مورد اجتماع وهو في الغنم إذا كانت ترعى، الغنم السائمة. هناك مورد افتراق الموصوف عن الوصف، وهو في حال ماذا؟ أن تكون غنم لكن غير سائمة. هنا الموصوف يفترق عن الوصف، أن يكون لدينا غنم لكنها غير سائمة. وهناك مورد افتراق الوصف عن الموصوف، وفي أي حالة؟ أن يكون هناك شيء سائم لكنه ليس غنم، كالإبل مثلا، الإبل السائمة يصدق عليها سائمة لكن لا يصدق عليها أنها غنم. طيب هنا أين يجري المفهوم؟ هنا الشيخ يقول إنما يجري المفهوم في حالة افتراق الموصوف عن الوصف، يعني أن يبقى الموصوف وينتفي الوصف. يعني في مثالنا هنا في الغنم السائمة زكاة، مفهومها لو كان لها مفهوم أنه في الغنم غير السائمة، أن الغنم السائم غير السائمة ليس عليها زكاة، ليس عليها زكاة. أما في مورد افتراق الوصف عن الموصوف وهو في أنه في حالة أن يكون من غير الغنم، يعني أن يكون سائم ولكنه ليس بغنم كالإبل السائمة، هل يدل على المفهوم هنا يعني الإبل السائمة ليس أيضا فيها زكاة؟ لا، هذه الجملة لا تدل على هذا، لا تدل على هذا المفهوم. لماذا؟ لأن موضوع الحكم هنا هو الموصوف وهو الغنم، فإذا انتفى الغنم أو انعدم الغنم بعد لا دلالة للجملة على حكم غير الغنم، إنما هي جاءت لبيان حكم الغنم. فلا بد أن يكون هذا الغنم محفوظا في المنطوق، لأن هو الموضوع وفي المفهوم. فإذا ذهبنا إلى مورد افتراق الوصف عن الموصوف وهو في حالة وجود مثلا سائم غير الغنم كالإبل السائمة، هنا لا يحصل، هذا ليس بمفهوم. لماذا؟ لأن الموصوف الذي هو موضوع الحكم غير موجود، فلا نستطيع أن ندعي أن هذا الخطاب يريد أن يبين ماذا؟ يبين حكم موضوع آخر لم يذكره. ما ذكر في الخطاب هو الغنم، فإذا ذهبنا إلى تبديل أو تغيير هذا الموضوع لا نستطيع أن نقول أن هذا الخطاب يريد بيان موضوع آخر غير الغنم، لا إثباتا ولا نفيا. ولذلك الشيخ يقول أنه هنا بعض الشافعية ذهبوا إلى عدم وجوب الزكاة في الإبل المعلوفة غير السائمة، طبعا هذا لا وجه له، غير الإبل السائمة، يعني تمسكوا بهذا الخطاب في الغنم السائمة زكاة، قالوا إذن في الإبل غير السائمة أيضا لا يوجد زكاة، كما أنه في الغنم غير السائم لا يوجد زكاة، أيضا في الإبل غير السائمة لا توجد زكاة. كيف استدلوا على ذلك مع أن الموضوع هنا تغير وهو الإبل، والحال أن الخطاب جاء لبيان موضوع الغنم لا لبيان موضوع الإبل، فهنا لا معنى لهذا الكلام ولا دليل عليه. فإذا هنا هذه الشرائط الثلاثة إذا اجتمعت فإنه هنا يتحقق موضوع البحث الذي اختلف في ثبوت المفهوم وعدم ثبوت المفهوم له. النقطة الأولى أن يكون يعني هذا ليس فقط مختص بالنعت، بل مختص لكل ما يشبه النعت بما يمكن أن يكون قيدا لموضوع الحكم، هذا أولا. ثانيا أنه يعتمد على ما إذا كان معتمدا على موصوف، أما إذا أخذ نفس الوصف وجعل عنوان وصفا عنوانيا، جعل عنوانا للحكم وجعل موضوعا للحكم، هذا لا يدخل في مفهوم الوصف وإنما يدخل في مفهوم مفهوم آخر الذي هو مفهوم اللقب. النقطة الثالثة أن يكون الوصف أخص، إما أخص مطلقا أو أخص من وجه من الموصوف، حتى يصح أنه ماذا؟ يضيق الموصوف ويقلل من مصادقه وإلا لا يتحقق. قال الثاني مفهوم الوصف موضوع البحث. المقصود بالوصف هنا ما يعم النعت، هذه النقطة الأولى، أولا ما يعم النعت وغيره، فيشمل الحال والتمييز ونحوهما مما يصلح، هذه الضابطة الكلية، مما يصلح أن يكون قيدا لموضوع التكليف، كما أنه، هذه النقطة الثانية، كما أنه يختص بما إذا كان معتمدا على موصوف، يعني في موصوف ووصف، فلا يشمل ما إذا كان الوصف نفسه موضوعا للحكم، نحو السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإن مثل هذا يدخل في باب مفهوم اللقب. والسر في ذلك أن الدلالة على انتفاء الوصف لا بد فيها من فرض موضوع ثابت للحكم يقيد بالوصف مرة ويتجرد عنه أخرى حتى يمكن فرض نفي الحكم عنه، يعني عند انتفاء وصفه. فإذا انتفى الوصف ولم يبقى موصوف لا معنى لهذا الكلام. ويعتبر أيضا في المبحوث عنه هنا هذه النقطة الثالثة أن يكون أخص، يعني أن يكون الوصف أخص من الموصوف مطلقا أو أخص منه من واج أو من واج، لأنه لو كان مساويا أو أعم مطلقا لا يوجب تضييقا وتقييدا في الموصوف حتى يصح فرض انتفاء الحكم عن الموصوف عند انتفاء الواصف. لا، لا معنى لذلك. وأما دخول الأخص من وجه في محل الباحث فإنما هو بالقياس إلى مورد افتراق الموصوف عن الوصف. ففي مثال في الغنم السائمة زكاة يكون مفهومه لو كان له مفهوم، اعتبار أننا إلى الآن لم نحقق أنه هل هذا له مفهوم أو ليس له مفهوم. وأما دخول الأخص، نعم، ففي مثال في الغنم السائمة زكاة يكون مفهومه لو كان له مفهوم عدم وجوب الزكاة في الغنم غير السائمة، وهي ماذا؟ وهي المعلوفة، يعني التي تعلف وهي في الحظيرة لا أنها تخرج للسوم. وأما بالقياس، يعني السوم يعني الرعي، وأما بالقياس إلى مورد افتراق الوصف عن الموصوف، وهو يعني أن يوجد شيء سائم لكنه ليس غنم كالإبل، الإبل السائمة هذه من موارد افتراق الوصف عن الموصوف، فلا دلالة، يعني الوصف موجود لكن الموصوف غير موجود، فلا دلالة له على المفهوم قطعا، يعني هذا الخطاب لا يدل على المفهوم بالنسبة إلى أنه إذا انتفى الموصوف وبقي الوصف. فلا يدل المثال على عدم الزكاة في غير الغنم السائمة أو غير السائمة كالإبل مثلا، لأن الموضوع وهو الموصوف الذي هو الغنم في المثال يجب أن يكون محفوظا في المفهوم كما هو في المنطوق في المفهوم أيضا، لأن الكلام أنه انتفاء الحكم عن الموضوع المذكور في الخطاب في جملة الوصف، لا أن ندخل موضوعا آخر. هنا الإبل لم يذكر في الخطاب، هذا موضوع آخر، وليس السوم هو الموضوع حتى نقول أنه باعتبار أن الإبل سائمة فإذا هي داخلة في الخطاب، لا، السائمة هنا أخذت كوصف للغنم. فقال يجب أن يكون، لأن الموضوع وهو الموصوف الذي هو الغنم في المثال يجب أن يكون محفوظا في المفهوم ولا يكون متعرضا، يعني لا يكون المفهوم متعرضا لموضوع آخر لا نفيا ولا إثباتا. فما عن بعض الشافعية من القول بدلالة القضية المذكورة هذه في الغنم السائمة زكاة، قالوا هذه تدل على ماذا؟ تدل على عدم الزكاة في الإبل المعلوفة، هذا لا وجه له قطعا، لأنه هنا ليست في مقام بيان السائمة بوجه المطلق، ليست السائمة هي عنوان أو موضوع الحكم حتى نقول أنه عند انتفاء السوم عن أي شيء عن الغنم أو الإبل أو ما شابه ذلك ينتفي الزكاة، وإنما هنا الخطاب جاء لبيان حكم الغنم. الغنم إن كانت سائمة فعليها زكاة، فإن لم تكن سائمة فليس عليها زكاة، هذا إن كان لها مفهوم. قال فما عن بعض الشافعية من القول بدلالة القضية المذكورة على عدم الزكاة في الإبل المعلوفة لا وجه له قطعا. الأقوال في المسألة والحق فيها هذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.